تحمل في طياتها
شعلا تشرقها عين وثرى نتقيها في حواراتنا ما
نتقيها في حواراتنا ما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من حوارات نماء. ونحن في هذه الحلقة مع امتداد الحلقات السابقة واللاحقة سوف نتناقش عن اختلاف الإسلاميين وفي حالة مصر نموذجا وعلى وجه الخصوص والتحديد. ومعنا في هذه الحلقة الشيخ أحمد سالم أبو فهر السلفي، ومعنا أيضا الأستاذ أنس حسن مؤسس شبكة رصد الإعلامية، ومعنا الدكتور حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي للتيار الإسلامي العام. مرحبا بكم جميعا، ومرحبا أيضا بالمشاهدين الكرام. نريد أن نشرع مباشرة في الحديث عن الخارطة. قبل أن نتحدث عن الخلافات الإسلامية، نريد أن نتحدث عن الخارطة الإسلامية فيما الخاصة بمصر، الألوان الرئيسية في الخارطة الإسلامية. ونبتدئ مع الشيخ أحمد، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وطبعا أولا أنا استعملت طبعا مصطلح الإسلامي، ومع أن أنا عارف أن فيه يعني بعض الناس ليه إسلامي وطب الآخرين مش مسلمين. لا، هو طبعا إسلامي ليست مقابل كافر عشان يكون الآخرين مش مسلمين. إسلامي مجرد مصطلح يعني إجرائي غرضه التمييز بين المسلمين العاديين والمسلمين المهتمين بقضية تحكيم الشريعة وقضية الدولة وعلاقتها بالقانون وعلاقة الدولة بالدين. الإسلاميون المهمومون، المسلمون المهمومون بهذه القضية يطلق عليهم عادة الإسلاميين، وهذا مجرد اصطلاح بحثي ليس له آثار. وطبعا هناك خطأ عند الإسلاميين، بعضهم يجعل له آثار دينية، فتجد مثلا أن ولاؤه للإسلاميين أكثر من ولائه للمسلمين، هذا خطأ سلوكي يحتاج إلى علاج. لكن من الناحية البحثية ليس هناك حركة استعمال هذا المصطلح. وأنا ذكرت تعريف تقرير راند للإسلاميين، واخترت يعني تعريف تقرير راند لأن الشيء اللي أشرنا له في الحلقة الأولى كيف ينظرون إلينا، كيف يميزونهم الخارطة. فتعريف تقرير راند 2007 للإسلاميين: الإسلامي هو كل من يرفض الفصل بين السلطة الدينية وسلطة الدولة، ليس مجرد الفصل، الفصل موجود عند بعض المسلمين العاديين، لا، ويسعى إلى إقامة شكل من أشكال الدولة الإسلامية. طيب، بعض الإسلاميين مش مهتم بقضية الدولة زي ما ذكرنا العلميين مثلا، أو على الأقل يدعو إلى الاعتراف بالشريعة كأساس للتشريع. فهذا التعريف أرى أنه تعريف ممتاز إلى حد كبير في تعريف الإسلام. بالنسبة للخارطة، إحنا يمكن أن نقول إن بداية التفكير في قضية الإسلاميين بدأت مع سقوط الحكم العثماني. سقوط الحكم العثماني كان في نظر كثير من النخب الإسلامية سقوطا للخلافة، ورغم طبعا هذا النظر يعني يدل أيضا على، طبعا لا أريد أن أنا أسميها، خلينا أقول مثلا عدم تصور كامل، لأن ليس سقوط الحكم العثماني 1924 هو سقوط للخلافة، هي كانت سقطة ومنهارة وضعيفة وشبه محتلة، العالم العربي كله كان محتلا، لكنه لهم وجهة أيضا من أنه يعني الإعلان النهائي عن السقوط، انقطاع الأمل يعني. فنجد أن الخلافة الحكم العثماني سقط 1924، سنجد أن جمعية أنصار السنة المحمدية 1927، أنصار الإخوان المسلمين 1928، جمعية الشبان المسلمين في نفس الفترة تقريبا. فبدأ الهم، كان الهم الأساسي عند كل هذه المجموعات كيف نستعيد الذي ضاع. من هنا بدأت فكرة الإسلامية،
كيف نستعيد الخلافة،
نستعيد الذي ضاع، لأن الذي ضاع ليس فقط الخلافة. يعني مثلا فكرة حسن البنا شيخ رحمه الله إن المجتمع المسلم وبس المفاهيم والأفكار الإسلامية في المجتمع، ودي من مميزات الإخوان في الطور الأول، العناية المجتمعية والاهتمام المجتمعي ونشر المفاهيم الإسلامية في المجتمع والانفتاح الزائد على المجتمع. في وجهة نظري حصل لهذا في الأطوار التالية نوع تقصير في هذا اليوم. شاهد إن الهم كيف نستعيد الذي ضاع على مستوى الدولة، على مستوى المجتمع، على مستوى العلاقات الخارجية، على مستوى القوانين، على مستوى الدساتير، على عدة مستويات. فوجدنا جمعية، كان من قبلها طبعا سنة 1912 كان في حاجة اسمها الجمعية الشرعية. بالمناسبة المصريين بالذات، الجمعية الشرعية هم أصل مصطلح السنيين، يعني في مصر يطلق على الإسلاميين مصطلح السنيين. مصطلح السنيين ده من على الجمعية الشرعية، يعني أول ما أطلق أطلق على الجمعية الشرعية 1912 كذا، 1927 أنصار السنة المحمدية، 1928 الإخوان شبان المسلمين في نفس الفترة تقريبا، إلى أن أتى عبد الناصر. يعني هذه مرحلة من مراحل الإسلاميين، فيها الإخوان، فيها أنصار السنة المحمدية، فيها الجمعية الشرعية، إلى أن أتى عبد الناصر اصطدم مع الإخوان الاصطدام المعروف، ألقاهم في السجون، عمل عملية دمج بين أنصار السنة وبين الجمعية الشرعية، وهذا الدمج كان قتلا لهما، لأن كان في بينهم خلافات فقهية وعلمية كثيرة، فكان هذا الدمج يعني معركة، إقامة معركة، تحط البنزين جنب النار. وبعد ذلك تم حل معظم هذه الجمعيات بعد ذلك. فهذا الطور الثاني، طور الاضطهاد في تاريخ الإسلاميين.
بس قبل أن ندخل ونستطرد في التاريخ، الألوان الرئيسية التي ذكرتها في كتابك عن الإسلاميين ما هي؟ أول شيء خلينا نتصور بس الأسماء، بعدين نتتبع ما هي الأسماء التي ذكرتها في كتابك.
طيب، هو أنا بس كنت حابب أن أقول أن الأسماء يعني لم أقم بتقسيمها بناء على البداية، وإنما بناء على الكتلة التاريخية كاملة، لأن في مراحل تخلو من بعض هذه الأسماء وأسماء تكونت عبر هذا التاريخ الطويل، لم تكن
جميل.
موجودة من البداية،
اللي موجودة الآن في الواقع وذكرتها ما
بالضبط.
هي
الموجودة الآن في الواقع؟ ذكرت ثلاثة يعني في أشياء أساسية: السلفيون بتفاصيلهم، الإخوان المسلمين ما أسميته أنا الاتجاهات التجديدية، هناك تيارات أخرى أعرضت عنها تماما لم أوردها في الكتاب، بسبب أن كتابي أصلا لما كنت بكتب الكتاب لم يكن عن الإسلاميين، وإنما كان عن اختلاف الإسلاميين، وبالتالي كل إسلامي لم يكن جزءا من حالة خلاف ظاهرة ومؤثرة واقعية لم أتكلم عنه.
يعني الآن نتحدث عن الكتاب رصد ثلاثة ألوان: الإخوان والسلفيون
ومن أسميتهم بالاتجاهات التجديدية.
الاتجاهات التجديدية ممكن
ثلاثة، تحتها المؤسسة الرسمية، وقصدت بالتجديد أي تجديد الفكرة أو تجديد الخطاب عما تطرحه الإخوان، عما يطرحه الإخوان والسلفيون. يعني الاتجاهات التجديدية ترى هويتها في مقابل الآخر اللي هو السلفيون والإخوان، في الناحية إما مضمون فكري وإما مضمون خطابي في طريقة التعبير عن الفكر، قد يتحدون بالفكر، مثل المؤسسة الرسمية. المؤسسات الرسمية
طيب،
وذكرت مبرر جعل المؤسسة الرسمية ضمن الاتجاهات
هذه اللي نحتاجها، بس نبغى نكمل الثلاثة.
ما يسمون بالإصلاحيين أو بالتنويريين أو بالعقلانيين معايا،
ورموزهم مثل
رموزهم الدكتور محمد عمارة. طبعا تاريخيا هنبدأ نرجع من وراء، نبدأ نتكلم عن محمد عبده، دكتور محمد عمارة، فهمي ويدي، شخص القرضاوي، أقرب شوية للمحافظين،
أقرب إلى المدرسة الشرعية،
أقرب شوية إلى المدرسة الشرعية، مجموعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي المصريون منهم.
الثالث
الدعاء الجدد، عمر خالد، خالد الجندي،
المؤسسة الرسمية، و
التنويريين أو العقلانيين أو الإصلاحيين،
والدعاء
الجدد.
هؤلاء يشملهم اسم
الاتجاهات التجديدية.
الاتجاهات التجديدية
طبعا هي ضرورة تصنيفية،
تمام، وهي قسيم للإخوان والسلفيين
على مستوى الفكر والخطاب.
إذا ثلاثة ألوان رئيسية شملها الكتاب ورصدها في حالة الاختلاف. طيب، هل أستاذ أنس ترى أنه فيه اتجاهات أخرى مهمة ينبغي أن تذكر هنا كقسم ولم يذكرها؟ بس نريد أن نعرف الخارطة الإسلامية حتى قبل أن ندخل في الخلافات.
أوضح بس فكرة الاختلاف حتى لا يستدرك، لأن أنا بس مثلا استبعدت الصوفية. لماذا؟ لأن هم يعني حالات الخلاف الواقعي المؤثر في السياسة والمجتمع ليست ظاهرة. تبعت الشيعة يعني ما فيش رموز ولا كيانات ظاهرة. تبليغ الدعوة خلافاتهم مسائل فقهية بسيطة، مسائل يعني علمية بسيطة، اختلافهم فيها مع السلفيين، لا يوجد أثر سياسي ومجتمعي ظاهر لهذه الخطاب الخلافات. حزب التحرير إلى الآن لا يوجد وقائع اختلاف ظاهرة مع باقي التيارات الإسلامية، فاستبعدته رغم أنهم من جملة الإسلاميين، لأنهم ليسوا جزءا من حالات خلاف تستدعي الرصد والدراسة.
يعني تقول إنه يعني أنت رصدت فقط حالات الخلاف أو اختلاف على العنوان اختلاف الإسلامي،
فذكرت من خارطة الإسلاميين ما يتصل بحالات الخلاف.
جميل، تفضل الشيخ.
أنا ممكن أذهب إلى تأييد الشيخ أحمد في هذا الموضوع، لأنه يهمني دائما في الدراسات الاجتماعية أن تركز على الفاعلين، ده مهم جدا يعني، وهو في موضوعنا هو ركز على الفاعلين، لأن احنا كنا نعاني حتى في الكتابات الإسلامية ان احنا ممكن تقعد تناقش تيارات أساسا لم تعد موجودة في الواقع الإسلامي. فهو في هذا الكتاب ركز على الفاعلين من التيارات الإسلامية اللي هي تصنع الواقع او تصطرع عليه.
صحيح.
وبالتالي هو اذا دخل في لب وقلب معادلة التأثير. اذا نزلت للشارع وسألت رجل مصري بسيط مين هم الإسلاميين، هيقول لك الإخوان والسلفيين. باختصار يعني.
صحيح.
فهو هو
داخل هذا اللونين الكبيرين
بتنوعاتها
التفاصيل
تفاصيل وتنوعات كبيرة جدا مؤسسة رسمية بطرحها الجديد والقديم نفسه. إذن يهمنا في هذه اللحظة أنه نتكلم عن الفاعلين، لأنه الآن دخلنا الإسلاميين دخلوا في معادلة صراع من أجل السلطة، سيطرة على السلطة ومن أجل سيطرة على المجتمع نفسه، وبالتالي هؤلاء من يمتلكون هذه الكيانات التي تستطيع أن تصارع على السلطة وتصارع على سيطرة على المجتمع.
دكتور حسام،
هو فيما يتعلق بعدم ذكر بعض التيارات أو المجاميع، يعني أنت كنت مركز على أنه عدم فعالياتهم السياسية
مجتمعيا كمان.
طيب مجتمعيا انت عندك التيار الصوفي لا فاعل مجتمعيا.
ايوه، بس انا مشكلتي مع التيار الصوفي في قضيه السعي الى تطبيق الشريعه والدوله الاسلاميه. التيار الصوفي ليس مهموما بهذا،
ليس مهموما،
وخرج خرج بسبب الاسلاميين مش بسبب انه مش موجود في حالات الاختلاف.
يعني انت خرج لانك اخرجته ابتداء من
الاسلاميين،
من
هو اقرب شيء ليه الاسلام انه اسلام شعبي.
الإسلام يعني حتى المنظرين لي
تيار ديني فقط.
أي حتى المنظرين في الوقت، ولذلك أكبر دليل على كده أن هناك أطروحات لتسييس الصوفية وتحولها إلى كيان داخل في الصراع. فلو كانوا موجودين في الصراع ولو كانوا مهمومين بالسلطة والدولة وكذا، هو يتم توظيفهم أو استغلالهم قضية. لكن لو كانوا مهمومين ما كانش بقى فيه أطروحات لتسييسهم ولا أن هم ينشئوا حزب سياسي أو استغلال
حكومتهم التسليطية.
يعني مثلا أكبر كتلة للصوفية هي في الصعيد. هنلاحظ أن في الصعيد لا هوية لأفراد الصوفية على المستوى الاجتماعي، لأن هم بيذوبوا في الهوية القبلية والتركيبة الصعيدية، فالصوفية ما بتنسحبش، هي انسحابية من الواقع، انسحابية من المجتمع. لولا أن في ناس بتحاول توظفها، لولا بعض الصراعات اللاهوتية والدينية بينها وبين السلفيين، لكنها منسحبة من المجتمع ومنسحبة من الصوفية.
طيب
وطبعا الصوفية مش في كل البلدان كده، يعني في المغرب ده الوضع مختلف تماما،
سوريا مختلف،
سوريا مختلف إلى حد ما.
التيار الآن الذي يتصدر المشهد العلمي الصوفي المتمثل في مجموعة الدكتور علي جمعة
في الأزهر في المؤسسة الرسمية،
انت اوردتهم في المؤسسه،
في المؤسسه الرسميه، لان تركيبتهم اعم من ان تكون مجرد صوفيه.
وقوتهم
مش من
داخل مدرسه
الرسميه، مش من التصوف، مش نبعد
من قوتهم، نبعد من هم في داخل المؤسسه الرسميه،
في المؤسسه. بس اطروحاتهم هي صوفيه من حيث
فيها جانب صوفي، لكن فيها جوانب اخرى، فيها جوانب مثلا اشعريه، فيها جوانب تماهي مع السلطه
والصراع. يعني هل فاعليتهم اكتسبوها من كونهم صوفيه او اكتسبوها من كونهم في السلطه في المؤسسه الرسميه؟
يعني من الاثنين اعتقد،
لكن تاثير الصوفيه ده اكبر دليل على كده، انك ما حسيتش باحمد الطيب كركن من اركان المؤسسه الصوفيه وانه شيخ طريقه صوفيه، غير لما بقى مفتي وبعد كده رئيس جامعه وبعد كده الشيخ ازهر، وطول عمره هو وابوه وجده ومشايخ هذه الطريقه من اكبر الطرق الصوفيه في مصر، وطول عمره هو وابوه وجده ومشايخ هذه الطريقه.
هو لولا
لم تشعر بهم الا متى،
لولا تلك النزعه الصوفيه، بغض النظر انه اشتهر وبرز بعد توليه منصب الشيخ الازهر، وقبله كان رئيس جامعه الازهر، الى انه لولا تلك النزعه الصوفيه الحلولية الموجودة،
مش لولا ان الداعي الصوفية
ما كان ما كان لهم ان يتميزوا
لو كان
ذلك
الشيخ سيف كان طبعا سبيل المثال لم يكن صوفيا، فهي لو كانت الصوفية شرطا لازما لمثل هذا، ما الشيخ سلطان طاهر رحمه الله لم يكن صوفيا.
طيب
فأنا وجهة نظري الشخصية أن الصوفية أحد مكوناتهم التي ممكن توظف، ممكن يدعى عليهم أنه توظفها السلطة عشان يكونوا محايدين بأقصى
وغير السلطة،
لكن في النهاية مش هي العامل المركزي
وغير السلطة. يعني طيب أكثر أنه التيارات العلمانية في مصر الفترة اللي فاتت حاولت توظف الصوفيين في الصراع السياسي، بل تحاول تجبرهم على دخول المشاركه.
حتى عمار علي حسن،
عمار علي حسن
كتاب ضخم كبير،
كتاب ضخم كامل
السياسيه للصوفيه، أيوة. تحاول ادماجهم في العمليه السياسيه.
هو عامل بقى، يعني عامل رساله الدكتوراه
بتاعته
في موضوع الصوفيه، هو من التيار العلماني او المدني او مسمى التيار المدني في مصر، وحاول انه يدمج الصوفيه. واذكر ان هو من طرح على التيارات المدنيه والسياسيه ان هم يعملوا مليونيه للصوفيه.
ونسان براون بقى، ما دوما بنتكلم عن مراكز الابحاث الغربيه، نسان براون نشرت بعد الثوره بحث، طبعا دي باحثه في مركز كارنيجي
اللي هو بتاع
السلفيون
واحد السلفيون والصوفيه في مصر، بحث 30 صفحة. يعني انا كنت في الاول ناوي ان انا ممكن اناقش الصوفية، فجبت البحث وكان هم ناشرينه مترجم باللغة العربية وقرأته كويس، وبتتكلم ان ايه مستقبل الصراع.
كم صفحة؟
30 صفحة، 35 صفحة تقريبا. ايه مستقبل الصراع، ايه ادماجهم، ايه ادخالهم. فوجدت ان كلامها كله منحصر في ان لن يكون هناك حاله فعلا صراحيه الا اذا دخلوا المسار السياسي. فالكل معترف انهم منعزلين عن المسار السياسي، تاثيرهم المجتمعي بسبب الانعزال عن المسار السياسي ضعيف جدا.
الظاهر انه انتهينا من يعني موضوع الصوفيه.
لا بس هو بس هو فيما يتعلق بال المدرسة الجمعية نسميها منسوبة الدكتور علي جمعة، هي تنشئ حالة، هي ابتداء تنشئ حالة من الصراع مع التيار السلفي.
صح، بس بمكوناتها الصوفية زائد الأشعرية زائد المذهبية الفقهية بالكوكتيل. مش بالصوفية.
ايوه طبعا
مش بالصوفية
بالطبع. وانها تريد اختطاف الخطاب الديني كله في مصر.
لكن
وتريد نعم
ليه انعكاسات على السلطه والسياسه ولا ملوش؟
ليه
وانا عشان كده دخلتهم من خلال المؤسسه الرسميه.
ليه بشكل او باخر
يعني هو الدكتور علي جمعه بناء على او هذا ومريديه ومؤيديه، هو الدكتور الشيخ احمد لم يغفله من الذكر ولكن ذكره في
المؤسسة. أنا أريد أن للنقطة دي لأنها نقطة مهمة جدا. جميل. لأنه في محاولة الآن لصناعة طيار وجذب الجموع وإعادة تشكيلهم مرة أخرى وإدخالهم في الصراع الإسلامي بشقه السلفي
والإخوان. وفي إحساس من المؤسسة أن البساط التوجيه العلمي والدعوة في مصر سحب من تحت أقدامها، وأنه لابد من استعادته بر القيمة حقهم. هم طبعا يفكروا بهذه الطريقه ما دام يعتقدون انهم على الحق، وهذا هو جزئيه الصراع، وهي دي الجزئيه اللي ركزت عليها.
جميل. هل هناك
وعد ترتيب الازهر فكريا
هل هناك ومنهجيا؟ هذا سياتينا. لكن هل هناك تيار ترى انه فاعل في مصر واسلامي وحصل بينه في هناك يعني اشتباكات واختلافات ولم تستوعبه هذه القسمه التي ذكرها ابو فهر؟
لا، هو في يعني في جماعه التبليغ والدعوه لكنها غير فاعله سياسيا، وبالتالي انا اعتقد ده كان السبب في استبعاده.
صحيح.
ولكنها فاعله اجتماعيا.
تمام.
لا شك في
غيرها
في هذا.
حزب التحرير مثلا
نفس القضيه، يعني هم فاعلين فقط في توزيع المنشورات.
ارى ان السؤال ده يجاب عليه من بالنظر او نظر التجريبي بس بسيطه كده، مش موجود على الشاشه خلاص، هو لا يدخل في معادله التاثير.
طيب
ده
مهم. يبقى سؤال انه كيف وضعت المؤسسه الرسميه في الجهات او المجموعات الاخرى هذه التجديديه؟
تمام. فطبعا ده يرجع للي انا ذكرته في التجديديه، اللي انا ذكرته في اتجاهات التجديديه انه عندها بعض او ان نقطه الخلاف بينها وبين باقي التيارات في تبنيها لمجموعه من المفاهيم الغربيه، تراها انها لا تعارض الاسلام الوسطي، وتراها من مناطق الالتقاء بين الاسلام وبين الثقافه الغربيه. التيارات الاخرى المحافظون سواء داخل السلفيين او داخل الاخوان يرون ان هذا تاثر بالغرب وان هذه ليست من افكار الاسلام الوسطي في شيء. المؤسسه الرسميه تتبنى عدد كبير جدا من هذه الآراء، ده رقم واحد. رقم اثنين، كثير من رموز المدرسة التنويرية الإصلاحية اللي هي ذكرت في الأول هم في نفس الوقت رموز أزهرية. دكتور محمد عمارة اللي ذكرناه أنه أحد ممثلي الاتجاهات التنويرية هو الآن رئيس تحرير مجلة الأزهر، المجلة الرسمية الوحيدة للأزهر الشريف. نيجي بقى للنقطة الثالثة، أنهم أنفسهم طرحوا أنفسهم كخطاب وفكر جديد مباين للفكر الإخواني والسلفي بتصريحاتهم ونصوصهم، وتم ذكر هذه النصوص والتصريحات في الكتاب.
هو كونه مباين للإخوان والسلفية
على مستوى الفكر والخطاب، وهي تجديد الفكر
والخطاب. هو كونه مخالف للإخوان والسلفية لا يعني أنه جديد.
قد يكون هو نفسه بيقول أنا جديد، مش أنا
قد يكون قديم.
هو نفسه بيقول أنا أطرح فيه. لا، ما هو التجديد مش معناه أنه حادث بعد أن لم يكن، لا، تجديد بمعنى الرد إلى ما
أيوة
الأول الذي ضيعه السلفية.
لا، جديد إدعاء، لكن جديد يعني أن هناك في تغيير قريب، يعني ولو في سبيل العودة الى الاصول الاولى. لكن هناك
هم يقولون ذلك.
هل تفضل، هل توافق انه يعني يصح ان تذكر المؤسسه الرسميه الدينيه من الجهات التجديديه؟
هو عموما في اشكاليه المقارنه هنا انه عندي حاله فيها حاله تياراتيه وفي حاله حركيه وفي حاله مؤسسيه زي الازهر، فانا بقارن ما بين حالات فيها نوع من التباين يعني، فدي مشكله. لكن في النهايه هم بيطرح نفسه كحاله جديده وفي حاله بيتم عمليه استيلاء جديد. لأن احنا في حالة أزهرية متمايزة عن ما يطرح وتجديدية للأزهر نفسه، يعني هم في داخلهم بيروا ان هي تجديدية على الخطاب الأزهري نفسه.
منذ متى بدأ يعني الشعور بأن هناك في حالة جديدة داخل الأزهر؟
شيخ محمد عبد الرحمن اللي هو نقطة التقاء قديمة جدا للاتجاه العقلاني التنويري بالأزهر الشريف.
الشيخ محمد عبده كانت زي اللمبة كده اللي هم بيرجعوا لها، لكن هي ما استمرتش كحالة مش متصلة.
بعد كده حصل توهج على نفس الخط مثلا مع الشيخ عبد المتعال الصعيد رحمه الله، بعد كده حصل خفوت وهدأت هذه الحالة. هنا الآن هنا حصلت استعادة بعد ظهور السلفيين والإخوان، لأن السلفيين والإخوان عملوا تحدي، لو نستعيد كلام الدكتور حسام النقل عن توينبي، عملوا تحدي، فكانت استجابة التيارات في الأزهر رافضة للسلفيين والإخوان. أنا ذكرت أن الأزهر مركب في سلفيين وفي إخوان، كنا بتكلم على قيادات المؤسسة، فكانت استجابتهم لتحدي السلفيين والإخوان أحد أنواع الاستجابات، يعني أحد الاستجابات العودة إلى التراث الفقهي المذهبي، دي أحد الاستجابات. أحد الاستجابات العودة إلى المضمون العقلاني التنويري اللي طرحه محمد عبده.
منذ متى بدأت هذه
الاستجابة الثانية؟ يعني نستطيع أن نقول مع فترة الدكتور علي جمعة وأحمد الطيب
بعد 11 سبتمبر على طول.
بعد 11 سبتمبر وأنا متوازي مع فترة علي جمعة وأحمد الطيب.
بعد 11 سبتمبر هنا في إشكالية تانية ظهرت في موضوع الأزهر، أن الأزهر مؤسسة الآن أصبحت يدخل فيها الانتخاب كأداة لتشكيل الإداري بها، وبالتالي في تخوف من أجهزة كداخل الدولة سواء كانت أجهزة أمنية أو تيارات داخل الأزهر إنه الأزهر يفقد شخصيته، لأن التيارات الإسلامية الأخرى زي السلفية وزي التيارات الحركية زي الإخوان استطاعت أنها تتغلغل داخل الأزهر بشكل أو بآخر من خلال أساتذة أو غيره،
وقد تكسب التصويت
بالضبط. فأصبح التميز الأزهري غير موجود في الحالة دي، لأنه فهو بيحاول في خلال الفترة دي أن يوجد حالة من المنهج المتماسك عشان يظهر التميز الخاص به.
طيب أنا جميل. كنت عايز أمر سريعا على المقطع الخاص بهذه النقطة في الكلام لأنه يعني مهم شوي.
أنا بعد ما وبعدها تحدثنا عن لو تكمل كلامك في موضوع التاريخ وبداية النشأة. تفضل.
طيب أنا كنت ذكرت أن منذ وفاة الشيخ زياد الحق شيخ الأزهر السابق استوى عود الخطاب الرسمي الأزهري على مستوى مشيخة الأزهر شيخ سلطان الطنطاوي ثم الشيخ أحمد الطيب، دار الإفتاء أحمد الطيب ثم علي جمعة، وزارة الأوقاف محمود حمدي زقزوق. ونلاحظ أن محمود حمدي زقزوق وأحمد الطيب كلاهما خلفية فلسفية وليس خلفية من كلية الشرعية أو الكليات العلمية الدينية، هم حتى قسم فلسفة وقسم شرعي فلسفة إسلامية. محمود حمدي زقزوق ثم عبد الفضيل القوسي جامعة الأزهر أحمد عمر هاشم. هنلاحظ أن الأسماء بتدور زي الكراسي الموسيقية، يعني من كان مفتيا صار شيخا لجامعة الأزهر ثم صار شيخا للأزهر وهكذا. بالإضافة لعدد ليس قليلا من أساتذة جامعة الأزهر، عبد المعطي بيومي، سعد الدين الهلالي، من مشايخ الوعظ سالم عبد الجليل، محمود عاشور، مجلة الأزهر محمد رجب البيومي ثم محمد عمارة. كل هذه المجموعة تشتغل على مناواة الأفكار المحافظة، إما بدافع سلطوي وإما بدافع عقدي وإما بدافع فكري يتبنى الرؤية التنويرية أو بمزيج من الجميع.
يعني محمد عمارة يعني مناوي او معارض
للفكر المحافظ السلفي
لا الاخواني،
وكذلك الفكر المحافظين داخل الاخوان. يعني المحافظين هنيجي طبعا الاخوان فيهم
مشكله. دكتور محمد عماره نمط خاص يعني مش ممكن ادراك كل هذه المعايير عليه.
تمام.
ممكن يعني هعلق بس كمل.
طيب هو طبعا الدكتور محمد عماره زي ما هو باين في نصوص الكتاب مناوئته للافكار المحافظه صريحه، هو يعتبر نفسه امتداد لطبقه محمد عبده وجمال الدين الافغاني بتصريحه بلفظه انه امتداد لهذه الطبقه، انه عنده اشكاليه مع الفكر المحافظ السلفي. انا اردت هنا يمكن الدكتور محمد عماره من اكثر الناس اللي لهم نصوص صريحه في مناوئه الفكر المحافظ السلفي والاخواني، حتى الاخوان يعني الانتقاد الصريح الاكثر اللي وجدته من التنويريين للاخوان كان محمد عماره، انه الرجل يعني معرفي الى حد كبير،
انا حتى
بعيد عن التنظيمات والاحزاب والتشكيلات، مستقل معرفيا، حتى مش دكتور في الجامعه، يعني لم يحرص على العمل
معهم يعني خاض معهم عمليه
الدكتور الى حد ما هو صار مستقلا، فالاستقلال اعطى له درجه صراحه عاليه. يعني شاهد هذه الصوره، صوره تشكيله الاراء التي ستعضدها وقائع الخلاف التي سيتم رصدها، تعضد فرضيه البحث القاضيه بغلبه الرؤيه التنويريه المعارضة للرؤية المحافظة فيما يتعلق بين الإسلام والمفاهيم الغربية. هو نقطة القسمة إلى محافظ وتنويري هي المفاهيم الغربية، والتي ستؤدي لتبني الأزهر كمؤسسة رسمية. هو هنا الفجوة، ما الفرق بين محمد عمارة المفكر ومحمد عمارة رئيس تحرير مجلة الأزهر؟ محمد عمارة المفكر هو مجرد واحد من رجالات التنوير الإسلامي اللي هو النوع الأول، محمد انور الرئيس تحرير مجله الازهر هنا بنتكلم عن حاجه تانية مختلفه تماما، انه راي ازهري رسمي. ونلاحظ انه منذ تولى الدكتور محمد انور رئيس تحرير مجله الازهر صارت المقالات الكواكبي محمد عبده يستدعى المقالات، يعني اشياء قديمه في صوره
مقالات،
واستدعى الرؤيه التنويريه في المغاربه مثلا، مجموعه المغاربه مثلا التنويريين يجيب مقالتهم
مقصديين.
والمقاصديين وطبقوا مجموعه المقاصديين، والتي ستؤدي لتبني الازهر كمؤسسه رسميه لمجموعه من المفاهيم في الجهاد والحداثه السياسيه والعلاقه مع الاخر بين قوسين الغرب والاقباط. تتقاطع هذه المفاهيم مع المنظومه المفاهيميه التي يطرحها الاتجاه التنويري بما يسوغ جعلهم في حزمه تصنيفيه واحده وان لم تتطابق رؤاهم تماما. فرق، هي حزمه تصنيفيه لا اعني التطابق الايه التام، وهذه الحزمه التصنيفيه للضروره المعرفيه مع اقرارنا بوجود فروق واختلافات.
لكنه يعني ايضا لا ننسى ان انت تتحدث الان عن الازهر فقط المؤسسه الرسميه وتبرر لماذا جعلته من
اتجاهات
تجديد الخطاب، ونحن بس نعود حتى لا نتشعب في الحديث، ولما ندخل في التفاصيل نكون مدركين الخارطه العامه.
بين قوسين دكتور عبد الفضيل القوصي الذي كان وزيرا للاوقاف قبل التعيين لوزير الاوقاف الاخير، كتابه الذي فيه نقد للاخوان صريح، نقد للسلفيين صريح، نقد للعلمانيين صريح، اسمه تجديد الخطاب الديني.
تجديد الخطاب الديني، اصبحنا امام ثلاثه يعني الوان رئيسيه.
انا كنت عاوز اعلق على المؤسسه الازهر ولا ايه؟
الان ستاتيك. اللون الاول ما يتعلق بالاخوان،
نعم.
والثاني وفي تفاصيل، والسلفيه وفي تفاصيل اكثر من تفاصيل الاخوان، واللون الثالث ما يتعلق باتجاهات تجديد الخطاب. تختم بالتعليق على موضوع الازهر.
لاهميته، وكان الدكتور سيف عفتاح كان ليه كتاب مهم جدا، هو استاذ علوم سياسيه بجامعه القاهره، كان ليه تاميم الدوله للدين، اسمه كده
تأميم
الدوله للدين، ودي نقطه مهمه حتى نفهم الواقع بشكل اكثر واقعيه. يعني انه العلمانيه في احد تجلياتها لا تستبعد الدين بالكليه، وانما العلمانيه في احد مستوياتها وتجلياتها هي تستخدم الدين،
ما يسمى بالعلمانيه المؤمنه والمتدينه،
تستخدم الدين لاثبات العلمانيه، وكأن العلمانيه هي المركز والدين والمؤسسات الدينيه هي الادوات التي تتحقق بها العلمانيه. يعني مثلا لا احد يختلف انه الدوله المصريه قبل الثوره كانت دوله علمانيه، ومع ذلك تجد مثلا انه لا مش ممكن تتزوج او تطلق الا عبر المذهب الحنفي مثلا، وهناك نوع من التشديد على ذلك. ناتي على هذا لدور الدوله في تاميم المؤسسه الازهريه وما انطوى في ذلك من تبعيات خطيره جدا جدا جدا. اول حاجه انه بهيمنه منظومه الافكار الغربيه فيما يتعلق بحقوق الانسان وحقوق المراه وكل استدعاء المقولات الغازيه لنا عبر المنظومه القيميه الغربيه، اصبح هذا وظيفه المؤسسه الازهريه ليس هو تحقيق الدين او سياسه او تعليم الناس الدين كما هو، وانما كان وظيفه المؤسسه الدينيه في ذلك الوقت هو تقريب الدين من تلك المفاهيم،
ايجاد سياق توافقي،
وايجاد السياسه او السياق التوافقي هذا، بالاضافه طبعا الى نوع من تبرير ومنطقه السلطه فيما يتعلق بالقرارات. نموذج مهم جدا لازم نستدعيه هنا هو نموذج صارخ، فتوى الدكتور علي جمعة فيما يتعلق بختان الإناث قبل أن يتولى الإفتاء كانت سنة وكانت لها أقوال وكذا وكذا، ثم بعد أن تولى لأنه كانت قضية يعني ملحة في الوسط الداخلي والرأي العام الخارجي، فأصبح الختان لا يجوز ومعاقبة. وهنا نقدر أن نتفهم فعلا كيف هو الدور لهذه المؤسسة في مقاربة الدين الوحي المنزل من قبل الله عز وجل للمفاهيم الغربية. انطوى ذلك أيضا على طريقة التعليم في الداخل.
طيب لحظة شيخنا، ان ما فيش مشكلة أساسية في ان كل رأي في منع ختان الناس، مش دي المشكلة، اشكالية هذا التغير المرتبط بالسلطة وغير المعلل معرفيا
بالتعليم، يعني
يذهب من نفسه نفسات الشيطان يعني.
نعم،
نعم.
ولكن يعني ما علاقة هذا بقولك التأميم الصوفة؟
التأميم بمعنى أنا مش عارف التأميم ده لفظة إن هو تأميم الممتلكات الخاصة تمام. التي لها استقلالية ما لتصبح داخل الدولة.
ده تأميم الأوقاف.
يجيب الرأي الديني على الرأي الديني. إنه العلمانية التي تتكلم على فصل الدين عن الدولة لا ده هي أممت الدين.
تمتلك الدين. الدين المصري مش عايزين يا جماعة خطبة ألف العلم مش عايزين دين سعودي. وكذلك مطروح في فرنسا من نيكولاس ساركوزي لما اتكلم عن الإسلام الفرنسي أو مطروح عن الإسلام الأوروبي. في احد الكتابات
اسلام اوروبا
فاذا هناك رغبه من العلمانيه بشكل عام ان هم يأمموا الدين فيكون في السياق العلماني نفسه
يعني اصبحت الدوله تمتلك الدين
تمتلك الدين وتستخدمه في التبرير وفي المنطقه وفي استخدام الدوله لمناطق معينه وفي فتاوى معينه يعني احد ابرز مثلا اسباب اقاله الدكتور نصر فريد واصل وكان مفتي الديار المصريه قبل الثوره بسنوات هو الفتوى المتعلقه بحرمه السجائر وحرمه البيع والتدخين فكان دي كانت سبب لازاحته وهكذا يعني في امثله
طيب
امثلك نعم
ما علاقه يعني هذه
الاثر الاقتصادي
على كان وزير الماليه في ايام حسني مبارك لما قيل له لماذا لا تغلقوا مصانع التدخين والتبغ وهكذا وانتم تصرفون مليارات في المستشفيات لعلاج الامراض المترتبه على التدخين قال يعني ازاي هنغلق تلك المصانع ونحن ناخذ منهم في السنه الواحده ما يقرب من 100 مليار جنيه كان سؤال كان جواب انا قراته بنفسي يعني كان جواب للدكتور الرزاز كان وزير ماليه سابق في عهد حسني مبارك فالعلاقه ما بين الديني والسياسي والاقتصاد والاجتماعي احيانا بتكون متشابكه جدا
كثيرا مش احيانا
يعني كثيرا
بدا من محمد علي تم توظيف
طيب نقول تأميم الاوقاف وهي الخطوه اللي اتمها جمال عبد الناصر يعني هو لحظتين محوريتين في تاريخ مصر من ناحيه السيطره على المجتمع والدوله والدين هي محمد علي ثم جمال عبد الناصر بعد اللي اتم تأميم الاوقاف
احنا يعني كان كان الازهر مستقلا
كان
فاعلا مستقلا
فابتدئ في
لعلنا نلقي لمحه تاريخيه ممكن نلقي انه محمد علي سال نفسه سؤالا منطقيا جدا ان الذي اتى بمحمد علي في السلطه كان هم علماء الازهر وفي مقدمتهم كان الشيخ عمر مكرم فقال وسال نفسه ان الذي اتى بي الى السلطه من الممكن ان يستبعدني بعد ذلك كان للمشايخ الازهر نظرا للاستقلاليه الماديه ونظرا لدور الدين في ذلك الوقت في نفوس الناس كان هم قاده المجتمع هم اعيان المجتمع فبدا يدخل محمد علي الاوقاف التي كانت ترعى وتنفق على العلماء والمشايخ وطلبه العلم وعلى الازهر في حوزته وبدا هو الذي يصرف عليه
ويكفل النفقه
حصل عدم الاستقلاليه ثم بعد ذلك جاء عبد الناصر والى المسيره الطويله في مستوى ثاني
ماذا صنع عبد الناصر
في هذا أتم عملية التأميم. محمد علي لم يصنع تأميما كاملا للاوقاف ولا يصنع عصاها خطوتين اتم تأميم الاوقاف خلاص ما عادش حاجه مش تبع الحكومه الخطوه الثانيه نحول الازهر من فكره الجامع الى فكره المدارس والجامعه
والتطوير
تحت الدوله اللي هو ما اسمي بالتطوير الازهر فهو ايه الفكره مش في التطوير ولا ادخال العلوم الفكره انك حولته من جامع مستقل ياتي الطلبه يدرسون ويجلسون وكذا
الى اداه من ادوات
السلطه
مستوى ثاني مهم جدا يجب ان نتطرق ليه لان هو له اثر بالغ في الاختلاف الاسلامي انه المنهج الاشعري الصوفي الموجود في المؤسسه الازهريه كان يراد له ان يسيطر على المجتمع واللي غلبت الاسلاميين ويعني شعبيه الاسلاميين وتوجهات السلفيين في التعاطي مع مشكلات الناس ووجودهم في الحارات والازقه والشوارع والمدن والاحياء وهكذا اصبح هناك شعبيه كبيره جدا للاسلاميين واعتقادهم السلفي واعمالهم وهكذا فكان هناك توجه للاشتباك الحقيقي مع تلك المنظومه العقديه والفكريه وأصبح هناك إنتاج لكوادر ومدارس وشخصيات وتصدير أناس لصراع هذا فقط. فأصبح الشغل الشاغل للقرص الصلب في تلك المؤسسة هو لمواجهة هؤلاء.
يعني حتى هنا الإشكال مش إنه
مع الاستبعاد إيه؟
الأشعرية كما ذهب فيه فقهاء وفيه علماء إن هو مش هم مش الأشعرية مش عشان عينهم خضرة، هو عايز أي حد يناوي هؤلاء بس أي منظومة عقدية أو فكرية.
وده خطورته
إن هو طرف قرار
يعني كان الأشعرية مكان السلفيين والعكس كان سيصنع، كان هيجيب السلفيين لمحاربة الأشعرية. لو افترضنا جدلا إن الأشعرية هم اللي كانوا في المجتمع وهم اللي منتشرين ويدعون إلى تحكيم الشريعة ويعارضون العلمانية، افترضنا جدلا إن كان في سلفيين هم اللي في السلطة كان سيصنع نفس المعادلة مرة ثانية.
نعم. وهنا يا شيخ أبو المنذر هنا شيء مهم جدا، إنه في أتون هذه المعركة يترك أعداء الملة من كل الأصناف ولا يوجه لهم أي نوع من الصراع أو نوع من ردة الأفعال،
وفقط
ويعني وفقط هؤلاء لا يعني إن كان بدرجات متفاوتة، ولكن إنه تلك المدرسة وجهت جهدها وقوتها وأدائها العلمي كله لي
على الحقيقة هؤلاء. إنه منظومة سياسية من بعد عبد الناصر يعني كانت تعمل بشكل رئيسي على تفتيت الكتلة الإسلامية والحفاظ على هذا التفتيت وتطويره ماشي، ومنعه من الانفلات برضه، هو بيحافظ على معدل التوازن ما بين التيارات الدينية والإسلامية. فهو كان دايما حتى لما
أورقنا يؤكد معدل التوازن نقيل ليس معلومة يقينية، ان بعض مثل أسمي بعض قيادات الأزهر كان أراد أن يمنع دخول الكتب السلفية إلى مصر، يعني يأخذ قرارا سلطويا. فبرضه لو لم ننتبه إلى معدل التوازن ومشينا وراء فكرة الدكتور حسام من غير ما نراعي معدل التوازن، هو مراعيه كان إيه اللي هيحصل؟ كنا هنقول اه طب ليه الدوله ما خدتش قرار واستجابت لهذا الاهالي بمنع الكتب، لانها ايضا
ولو صح هذا كان منع الكتب او كذا، لا هي القرارات ماشيه بمعدل
هو في عنده خريطه توازن معينه. الاوراق اللي كشفت من الدوله اللي تم ضبطها في الثوره تكشف كثير من هذا، يعني انه كان هناك عمل منظم وبشكل ممنهج لزرع الخلافات والحفاظ على التمايزات بين التيارات الاسلاميه وضرب اي محاوله تقارب تحدث ليحافظ على هذه الأوزان الموجودة. هو مستفيد من الأوزان دي كلها موجودة بالشكل ده، لكن أنه أي وزن يتعدى حجمه سيتحول لشكل من أشكال مجابهة السلطة أو ضد السلطة
بما فيها حتى الجهاديين كانوا بالنسبة له فزاع على الغرب. يعني مثلا اللي حصل في بعض الدول العربية الأخرى زي سوريا من حالات القتل لأعداد كبيرة جدا من الجهاديين، لم يحصل هذا القتل المنظم لأعداد كبيرة في مصر. ليه؟ لأنه كان بيستخدم وجودهم حتى وجودهم داخل السجون في أنه دول ممكن يطلعوا في أي لحظة، دول هيعملهم ده.
وحتى في سوريا نظام الأسد دعم الجهاديين في العراق، وده أمر معروف عند في الدول الجهادية في مقابل أنه قتلهم في سوريا. أنت عايز تروح روح العراق، وكان نوع من أنواع المعادلة السياسية أيضا، فهو توظيف بشكل أو بآخر.
لكن المقصود الآن حتى لا نستغرق في قضية الأزهر بالذات، نحن لدينا ثلاثة ألوان رئيسية: اللون الإخواني، السلفي، الخطاب التجديد. بناء على ماذا أنت انتهيت من مما تريد قوله فيما يتعلق بالأزهر؟
كفاية كده
يعني يكفي هذا. طيب أبو خير، فيما يتعلق يعني ما الشيء الذي اعتمدته وأنت يعني تذكر داخل الإخوان الاتجاهات الداخلية أو مثلا السلفية إيش أقسامها مثلا اللي ذكرتها؟
السلفية طبعا هنتكلم عنها لما نيجي نتكلم عن السلفي، لكن الخطوط الرئيسية ذكرت بترتيب الظهور: السلفية العلمية، ثم السلفية الجهادية، ثم السلفية الحركية، ثم السلفية المدخلية.
طيب، وفيما يتعلق بالسلفية أو الشيء العلمي
الجهادية،
ثم السلفية الجهادية، ثم السلفية الحركية، ثم السلفية المدخلية. طيب، فيما يتعلق بالإخوان إيش الأقسام اللي فيها؟
ذكرت الإصلاحيون والتنظيمون أو المحافظون والإصلاحيون.
المحافظون والإصلاحيون والخطاب التجديدي ذكرته قبل قليل. بناء على ماذا، ما الذي اعتمدته في ذكرك لي يعني السلفيين؟ لا تصور أنهم فقط أربعة، يمكن هناك آخرين ولا لا يا دكتور؟ السلفية ما الذي
الثورة يعني أبرزت تيارا سلفيا غير منتوي تحت هؤلاء، قد يكون غير متبلور الآن أو قد لا يشكل قرصا صلبا في المعادلة، ولكن أي أنشأت يعني طيارا سائلا من السلفية الغير منتمية لكل هذه
بسميها سلفية العلوم الاجتماعية.
سلفية العلوم
لا غير سلفية
ده جزء منهم
ده لا دي بعض الاهتمامات هذا
هم هم بشكل رئيسي التيار اللي بدأ يتبلور بعد الثورة وبدأ يهتم بقراءات الفلسفة الغربية نفسها
أدوات المعرفة
وأدوات الأدوات المعرفة بشكل كبير جدا
قبل الثورة بس أنتوا ما كناش متابعين
لأنه بدأ يظهر على الشاشة يعني بدأ يظهر
عندكم رصد يعني
هو بدأ يظهر على السطح في شكل وقت لاحق يعني بعد الثورة وده بدأنا المحور
لكن بناء على ماذا ذكرت أناس
بالنسبة للقسمة السلفية
هل هو مثلا التنظيم لا. الجماعة
بالنسبة للقسمة السلفية أنا اعتمدت على منهج التغيير منهج التغيير ولذلك ذكرت حتى ان السلفية العلمية والسلفية المدخلية متحدون في منهج التغيير وذكرت ان لاجل ذلك بعض الدراسات التي تكتبها بعض مراكز البحث تجعلهم في كيان واحد لكن انا فصلت بناء على الاختلاف في المفاهيم والا هم متحدون في منهج التغيير الى حد كبير العلمية والمدخلية
اي منهج التغيير لكن
منهج التغيير والاصلاح يعني ضبط المجتمع
يعني هل يشترط مثلا ان يكون ذا تأثير مثلا معين
لا ما هو
يعني
الذي يشترط في رموز كل تيار ان يكون له تأثير معين او تكون هناك فائده من تخصيصه لكن التيارات الاربعه الاساسيه ذكرت بسبب منهج التغيير
إيه
التيار العلمي يرى اولويه للاصلاح الثقافي
يعني هل كل فكره موجوده اسلاميه سوف تذكرها او لا بد ان تكون لهذه الفكره اما تنظيما او اتباعا
او اوزانا
لا تقصد التيارات يعني
اي
نعم ما فيش ما هو اصلا بالنسبه للسلفيه انت كده استوعبت لا يوجد تيار سلفي خامس حتى اللي الظهور الجديد يمكن ان ترده بسهوله الواحد او ان تجعله مركبا من بعض الاربعه لكن الشاهد لا يوجد تيار خامس لا رمز ولا فكره ولا كذا اللهم مثلا لو قلنا في بعض المستقلين او كذا لكن في الجمله لا ما فيش غير هي التيارات الاربعه دي بصوره اساسيه.
طيب انا اريد ان اسالك سؤال فيما يتعلق بالرصد لانه ربما يكون فيه ما الذي يجعلك تذكر المدخليه مثلا كقسم ولم تذكر مثلا حزب التحرير؟ انت قلت حزب التحرير لانه ليس له
استبعدت لانه ليس له اثر المجموعه الموجوده منه في مصر لا يعرف ما هي مرجعيتها العقديه ولا ما هي تصوراتها العقديه لا تعرف
بناء على معيارك
مش معروف
المدخليه هل ينطبق عليهم انه تذكر في الكتاب؟
طبعا
مؤثرين.
ما هو المعيار؟ هاي دكتور حسام انا اذكرك سابقا عندك بعض ال
يعني هو يعني
هو أنا العدد لا هو شوف بالنسبه للتصنيف الاول العدد في ما دمنا دخلنا انه من الاطار السلفي طب جوه السلفي بقى عدده او اتباعه او كذا ليست شرطا بدليل ان ذكرت مثلا الشيخ مهدي ابراهيم ممكن في حد في العاديين ما يعرفوش او المشاهدين لكن لماذا ذكرته؟ لان هناك تكوين تصنيفي معين داخل السلفيه
ها مش عارفك اللي انا ما نعرفوش
لا بقول ممكن ما قلتش اكيد ما تعرفش بقول ممكن مش عارف انا يعني ممكن دي لازمتها ايه ممكن يعني فايده اللغه ايه فليه ذكرته رغم ان ملوش اتباع ولا ممكن في ناس كتير جدا ما تعرفش مش منهم دكتور حسن
تمام
ليه ذكرته؟ لان هناك تكوينه كده معينه تركيبه معينه داخل السلفيه بتمزج ما بين النجديه ودعوه الشيخ محمد عبد الوهاب وبين بعض المفاهيم يعني الجهاديه هذه التركيبه لا اعلم لها ممثلا مشهورا في مصر فجبته ليه؟ لانه هيغطي لي فراغ مفيش حد هيغطيه غيره
فراغ تفسيري
مفيش حد هيفرغه غيره في تفريعه تصنيفيه ملهاش ممثل غيره فاضطريت ان انا اجيبه رغم انه مش اتباع انترنتي كده يعني الجبهه السلفيه على سبيل المثال ملهاش تواجد قوي على الارض
الجبهه ايش؟
التيارات الثوريه عموما
نعم
التيارات الثوريه ملهاش عددهم مش كبير يعني عددهم كافراد عدد مش كبير يمكن يعني ما يجوش مثلا قد سلفيه حزب النور مثلا في قريه من القرى كعدد
دخيل
معايا يعني لكن فينها الفكره تاثير اعلامي كبير جدا تغيير في المفاهيم ده صنف جديد له تركيبه مفاهيميه مختلفه فانت هنا بتنظر الى الكيف ولا تنظر الى الكم تنظر الى النوعيه النوعي تصنيف نوعي بينما يعني ممكن انا اغفلت مثلا القطبيه الشيخ عبد المجيد الشاذلي اغفلتها مش لمجرد ان العدد قليل لا اغفلتها كمان لانه مش موجودين في وقائع خلاف ما لهمش اي تواجد اعلامي ما لهمش اي تواجد كذا واكتفيت بالاشاره السريعه
وانت ترصد الحاله اللي حاله الواقع. طب التيار الاسلامي العام هل ذكرته؟
ذكرته نعم
فين
ذكرته؟ على فكرة قدس الشيخ مجيد شاذلي متمثلة في دعوة أهل السنة والجماعة.
ما فيش ده كان إعلامي لفظ لقب، لكن تعال دور مثلا تسمي منهم، تسمي منهم 10 أشخاص معروفين للإسلاميين، ما بقولش معروفين للعامة، لا 10 أشخاص معروفين للإسلاميين لا تستطيع. تتكلم مثلا 10 5 كتب معروفين باسم دعوة أهل السنة، ما فيش.
جميل.
محاضرات.
هل حتى نتجاوز مرحلة الألوان العامة هذه والخارطة العامة؟
التقرير الإسلامي العامة موجود في الكتاب جوابا على السؤال.
جميل. حتى نتجاوز هذه، هل لديك أي تحفظ على هذه الألوان الثلاثة والتقسيم؟
لا هي لا شك.
والمعيار وغير ذلك.
وأنت معين على الفهم، يعني حتى لو في تيار مختلف بس أنت فاهم الحالة بدون خلص.
تمام.
لا هي ديت الـ يعني أنواع الـ المميزة والموجودة والتي لها فاعلية، وأنا أضيف إليها يعني السلفية الجديدة وإن كانت ليس لم تتبلور ولم تصب في قالب جديد، هي السلفية. واحد الشيخ أحمد حطيطة ليه السلف ما يطلق عليه السلفية الثورية أو السلفية المستقلة، لأن إحنا مثلا لو عاوزين نصنف الشيخ أحمد هنصنفه سلفية علمية ولا السلفية جهادية ولا سلفية حركية مدخلية، هو أكيد بيمثل تيار لأنه لن يرضى إلا أن يقول
لا هو يمثل تيار، هو أنا تيار.
فلا في سلفية الآن رافضة أن تكون تحت هذه المسميات، وفي مجهودات وكتابات وواقع فعلي بدا اكيد حيتبلور فيما بعد بشكل
ما دام انه ما تبلور ليس له عذر.
لا لا هو موجود، ما هو ده نظره الباحث.
بعض الفلاسفه دكتور بيقولوا ان الزمن شيء اعتباري. يعني ايه شيء اعتباري؟ يعني انت لا تستطيع ان تكتب في لحظه زمنيه معينه فتوقف الزمن وتقول هذا ما قبل وهذا ما بعد. ما دمت اكتب في زمن فاكيد في حالات بتمر قدامي تعمل وانا اكتب.
بس الفكره ان انت اعتمدت في الكتاب على انك تذكر التيارات المؤثره والفاعله في المشهد.
صحيح.
فهل داخل تفريعات التيارات الفاعله اعتمدت نفس الميزان ولا
الى حد كبير نقدر نقول بنسبه 80%؟ لما تجاوزت عن الميزان ده في حاله زي حاله مدين ابراهيم، تجاوزت عن الميزان في حالات قليله بسبب انني اريد ان ابرز هذه التفصيله التصنيفيه اللي ممكن الناس ما تنتبهش ليها، كاركتر بلغه التمثيل، كاركتر مختلف مش عايز يطوف في الزحمه اللي ممكن يتطور بعد كده.
لكن تم اعتماد يعني ان هم مؤثرين، لانه ممكن نعتبر ان السلفيه الجديده حاله مش قويه يعني.
لا انا وجهه نظري بالنسبه للسلفيه
الجديده، السلفيه الجديده بر رموزها
مين؟
السلفيه الجديده.
لا انا احتد في الثوريه، لذلك انا حطيت تعريف لفظ الثوريه ده مهم علشان ما ادخلش بعض الشباب الجديد غير المهتم بالحاله الثوريه. يعني انا جعلت من اهم رموزها حازم اسماعيل، مش عشان حازم نفسه وتكوينته الفكريه، وانما التيار الذي الذي اللي تكون حوله هو ده، رابطه نهضه والاصلاح، الجبهه السلفيه، التيار الاسلامي العام، كل هذه لا لهم دور. يعني مثلا احداث محمد محمود النهارده، احداث محمد محمود بلاش ثوره 25 26 لحد 28 يناير، من السلفيين اللي نزلوا بصوره كبيره؟ ما فيش حد من التيارات الاربعه دول اللي نزل، هم المجموعات الثوريه دي. احداث محمد محمود مين اللي نزل من السلفيين؟ مين اللي شايف ان قرار كل التيارات السلفيه خطا بغض النظر عن الترجيح ما بينهم؟
لماذا
لهم اثر على الواقع؟
لماذا انت يعني؟
ولذلك استضيفوا من بعض القنوات العلمانيه كراء او قنوات، خلينا نشاور للعلمانيه، قنوات غير يعني الاسلاميه، استضيفوا لرصد الحاله، يعني استضافوا رموزهم معايا
الحاله ملفتة. يعني انا بعض الباحثين والمتخصصين يعني نزلوا من اوروبا علشان يرصدوا الحاله، حاله السلفيه الثوريه وهذا التيار الجديد المتشكل، وايه
بعضهم شبهه بلاهوت التحرير بالمناسبه.
وبعض الدراسات في الجامعه الامريكيه بالقاهره بدات تطلب منا الجلوس ولكي تستكشف تلك الحاله، وبعضهم الأمريكية. كتب تقارير او ايه
السفاره الامريكيه
لا السفارة ما رحناش الحمد لله،
لكن طلبت الجميع
والطلب
لا فعلا.
لكن هل لديك ملاحظة غير هذه؟
لا بس يعني يتعلق حتى هم لما
بتروح الشيخ عايز يعمل يعني
بقي هو الفكرة انه حتى الباحثين، هو الباحثين لهم نظرة استشرافية، لكن في الكتاب ده لي نظرة اعترافية مش استشرافية، بيعترف بالواقع نفسه مش بيستشرفه.
جميل. طيب في عندي سؤال ابو فهر، يعني لماذا خصصت السلفية بمزيد العناية؟ يعني يبدو انه عندك محاباة للسلفية، والذي يدل عليه انه الاخوان ذكرت لهم قسمين، بينما السلفية ذكرت لهم أربعة أقسام.
تمام. يعني انا لو قلت ان انا عندي ثلاث اولاد وحضرتك عندك ولدين يبقى انا كده محابي لنفسي يعني؟
ممكن.
ازاي؟ انت عندك ولدين هعمل ايه عشان ما حبيتش اخليهم خمس ولاد بالعافيه؟
انا اريد ان اصل الى هذا الحد. يعني هذا الان هذا الذي اريد ان اصل اليه. لا لا لحظه لسه ترى مو سؤالي، بس انا اريد ان اقول لك انه هذا الواقع اليس كذلك؟ لماذا التشرذم والانقسام في السلفيه اكثر منه في الاخوان؟ هل هي اول شيء، وهل هي ظاهره ايجابيه ولا سلبيه؟ هل السلفيه في طبيعه جيناتها، في طبيعه تكوينها، هي تنقسم على نفسها شيئا فشيئا؟ الان جالس يقول هناك في سلفيه جديده كمان غير الاربعه هذه ايضا.
لا بس ما تسموهاش سلفيه جديده،
انا اسم لها
تنظيم اسمه السلفيه الجديده. انا عارف انت تفرقت ليه ولا لا.
لا
الاسكندريه
اتفضل
يا مصطفى.
برضه بنيويه الإخوان المسلمون حركة وتنظيم أكثر ما منهم حالة وتيار.
دي الإجابة.
السلفية حالة وتيار، حالة اجتماعية، تيار ديني موجود، وفي نفس الوقت حالة فكرية وشرعية وفقهية، فبالتالي هي حالة عائمة وسائلة أكثر ما منها منضبطة. يعني حتى لما أكتب اقرأ كم كتاب كتب في المنهج السلفي وهات لي منهج شبه التاني، هما كلهم ليهم محددات واحده. خلينا مثلا نجيب مثال في الجمعه للاخوان بيحشدوا لها، وده تطبيق واقعي. الجمعه للاخوان بيحشدوا لها في المظاهرات وكده، يعني الاخوان بيبذلوا جهد شديد جدا عشان يصلوا للحشد ده، يعني وما وراء الستاره الناس ما بتشوفوش، الناس بتشوف الحشد بس، لكن بيبذل جهد مادي ومالي كبير جدا وتنظيمي عشان يصل للحشد الكبير ده. في الجمعه التي رفع فيها شعار يعني يمس قلوب السلفيين اتحشد ليها حشد رهيب جدا، وهو حشد غير منظم
وبدون تنظيم
قندهار
قندهار أيوة قندهار او الشرقيه او الشرقيه اي
كيف يعني كيف تم حشد السلفيين بهذه الطريقه؟ هو ان حشد التيار، مفهوم التيار نفسه، اذا فهمت مفهوم التيار نفسه، هو التيار يتجمع حول المحددات ويتحرك بمحددات، قد لا ينتظم في الواقع في شكل في اشكال ثابته لكنه يتحرك بمحددات، بينما التنظيم ممكن يغفل المحددات لكنه يهتم بحدود التنظيم،
بحدود التنظيم واوامر التنظيم.
هذا جانب الحقيقه من الفروق مهم. ولكن يعني
لماذا كان التيار بهذه الصوره
لا حتى يعني هل الاخوان ليس تيارا؟
الاخوان جزء من تيار، انا بعرفهم ان هم جزء من تيار.
وش التيار الذي
يعني انا بعتبر ان الاخوان برغم حالتهم الخاصه بيستندوا للحاله الازهريه والحاله التنويريه برضو كمرجعيات.
ده صحيح مذكور
كمرجعيات، وبيروا ان هي دي الفضاء العام الخاص
بهم. هذا صحيح.
يعني بالتالي بيروا ان ده تيارهم.
نستطيع ان نقول انه يعني التيار اللي ينتظم الاخوان هو التيار التجديدي.
انا ذكرت في الكتاب ان الاخوان في طبعا في حقبتهم الاخيره اتخذوا التيار التجديدي كمرجعيه فكريه لهم، ولذلك ناقشت في الكتاب الذين يقولون ان داخل الاخوان محافظون متسلفون، فكره حسام تنام رحمه الله ان في داخل الاخوان سلفيين ومنغلقين وكذا، وطول هذه الفكره غير صحيحه تماما، وان لو وجد اشخاص هم في الهارد كده لكنه داخل التنظيم وداخل مقتضيات التنظيم. وذكرت عباره ملخصه قلت ما يفعله الإخواني التنويري فكريا يفعله القطبي مثلا المتسلف تنظيميا، يعني يستجيب تنظيميا ويستجيب برغماتيا لما تستجيب له أنت فكريا، عنده استعداد للاستجابة الفكرية. أكمل بس النقطة دي، وذكرت هنا نصوص صريحة، هذا ليس تحريرا، نصوص دكتور عصام العريان يقول احنا بنعتبرهم رموزنا ومرجعياتنا وكذا، هذه نصوص صريحة من معظم قيادتهم، فهو بيعتبرهم فكريا الفضاء العام له. لكن يعني ايه هو مش طيار؟ يعني لا يوجد فرد من الاخوان مثلا بيفكر ينتخب مين في الانتخابات معايا؟ يعني مثلا تجلس الدعوه السلفيه، السلفيين مثلا مختلفين مع الدعوه السلفيه اسكندريه اختلافا حتى العظم، وفي الانتخابات راحوا انتخبوا رجالهم. ليه؟ لان هنا اشتغل على الفكره ونحى ان دول تنظيم وان انا مش جوه التنظيم، نحاها. هذا النموذج لا تجده داخل الاخوان الا مقرورا بالانشقاق.
طب هل هذه ظاهره ايجابيه ولا سلبيه؟
هذا من اهم ايجابيات السلفيه في رايي. هذا من اهم ايجابياتها، كل ان هي غير ليس لها تنظيم شامل، فيها الحركيه، فيها كذا، هذا من اهم ايجابياتها.
دكتور تفضل.
هو طبعا ولولاها ما كانتش نتجت الطيار.
سيبوا بقى يتكلم.
تفضل يا دكتور.
بص هو مش لازم كل شويه يتكلم،
اللي هو باعتبار باعتبار طبعا الإخوان تنظيم، فبالتالي الانشقاقات فيه لأنه تنظيم وتنظيم محكم وتنظيم تاريخي وتنظيم له قواعد وهكذا، وبالتالي لن تجد في حالة التشظي الموجودة في غيره من التجمعات الأخرى. ده شيء، لانه اي حد هيختلف مع هذا التنظيم هيخرج بره التنظيم، لن يحدث خلافا او انشقاقا داخل الحاله، هيحدث خلافا وانشقاقا ويخرج منها نموذج الدكتور محمد حبيب، الدكتور عبد المنعم الفتوحه وكذا. لكن التيار السلفي هو تيار فكري، تيار منهجي، تيار عقائدي.
الوسط الثاني حزب الوسط.
نعم طبعا ذكرته.
فين
ذكرته؟ في الاصلاحيين الاخوان الذين انشقوا عن الاخوان، هذا واحد. وذكرته من التجسدات السياسية للتنويريين.
بالضبط.
أنا موجود حضرتك أحد التجسدات
السياسية. رائع جدا.
فالتيار السلفي باعتباره تيار منهجي وعقائدي وهكذا، حين اشتباكه مع الواقع أو حين تنزيل تلك المفاهيم العقدية والمنهجية في الواقع بيختلف فيما يعني فيما يرى. فمجموعة الدعوة السلفية في اسكندرية تتبنى رأيا بعدم النزول في الثورة، التيار السلفية الثورية يتبنى النزول في الثورة، التيار آخر يتبنى السكوت وهكذا حين الاشتباك مع الواقع. فلذلك تجد هذا
اللي هو الاتصال بالواقع،
الاتصال، تجد هذا التشظي وهذا الخلاف.
وهي
الثانية فيما يتعلق بالإخوان، هل هم محسوبون على السلفية، بعضهم سلفي أو بعضهم تنوير وهكذا. أنا أعتقد أن الإخوان باعتبارهم حالة سياسية لم تقدر على الحكم عليه، بمعنى أن هم هتلاقيهم مرة سلفيين ومرة تنويريين ومرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، يعني لن يقدروا مثلا أن يخالفوا مثلا سلفيين في مرحلة من المراحل، وسيتبنوا أطروحات المؤسسة الرسمية وهكذا. لكن هناك يعني شيء خطير جدا 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 جدا، وهو تآكل المفاهيم العقدية والفكرية في مقابل التضخم التنظيم والمؤسسية والهيكلية. ده نقطة خطيرة جدا قد تقضي على التنظيم وهو لا يدري، يعني هو بيتآكل الفكرة المؤسسة أصلا لهذا هذه المؤسسة.
وموطن ذكر هذه المسألة، موطن ذكر هذه المسألة في الكلام عن الخلاف السلفي الإخواني. لكن تعليق بسيط تفضل.
فكرة أنه أن يتآكل هي فكرة نظريا سليمة، لكن إذا لو شفنا التمظهرات الأخيرة للإخوان نجد أنهم بدأوا حتى في سلوك القواعد يأخذوا عن التيارات العامة التي يرونها مرجعية فكرية لهم، وبالتالي إذا المرجعية الفكرية للإخوان أصبحت تنمو خارج الإخوان الآن، وبالتالي أصبح التنظيم يأخذ شكل أشكال الأوبن سورس زي ما نسميه كده تدريجيا، ما عادش في تنظيم منغلق تماما. يعني حتى الطريقة التربوية في الإخوان اللي هو كان بنسميها الطريقة الجنينية اللي هو طريقة الحبل السري، أن يعني مربي مجموعة معلومات تربوية دينية وفكرية تصل للمنتمي أو العامل في الأسرة، لا دلوقتي أصبحت في مصادر متعددة للفكر الإسلامي، وبالتالي الإخوان أصبحوا يتعاملون مع هذه الظاهرة بصراحة يعني وبشكل
استجابوا
لها ما
تحدي.
لا خلاص، وبالتالي إذا التطور الفكري للإخوان المسلمين لا أصبح يكون خارج الإخوان المسلمين، وهم لا يرون مشكلة مع هذا مع بقاء
الحديث في نور حاجة كنت أذكرها في الخلاف السلفي بس أشيلها بسرعة.
أول مرة
تعرف مرة هذه نقدر
أول مرة في حياتي أقرأ شرح العقيدة الطحاوية كان هدية من واحد إخوان. أول مرة في حياتي أقرأ.
لا لا لا
في نماذج سلفية
لا في نماذج سلفية موجودة داخله، ولكن موجود. حاجة اللي بيقولها أنس وإنه ده شيء نظري، لا ده ليس شيء نظري. كل استدعاءات بعض الديباجات الإسلامية في بعض اللحظات الفارقة أو بعض الأحداث التي تتطلب حشدا وأعدادا وهكذا، هذا لا يعني إن هو لا يتم تآكل الجانب الفكري والعقدي وهكذا. نحن نحكم على المستخرج النهائي، نحن
نحكم على التنظيم. انت قلت تآكل التنظيم مش تآكل الجانب الفكري،
انت
قلت تآكل الجانب الفكري يؤدي لتآكل التنظيم.
انا بقول انه في تآكل
مدام الوضع دي
الذي يقوم عليه التنظيم في مقابل تضخم التنظيمي والهيكلي.
دكتور دعك من
الاستدعاء كل قبل تآكل التنظيم. لا هعودها
تاني، انا اتكلم على فكرة انت بتستدعي ده،
خلينا عيدها
وخلي يعبر بس عن الفكرة بصورة انه تآكل
يعني دلوقتي هناك تضخم للمؤسسية
وضمور
للفكرة الاساسية التي اصلا كانت سبب في ظهور هذا هذه الجماعه وهي الفكره العقديه، فكره الشريعه، فكره
مما يؤدي
بعد ذلك الى ضمور الجماعه كلها، حتى ولو كانت عددها كبيره، حتى ولو كان عندها تاسيس، حتى لو كان عندها بعض التواجد في اماكن كثيره، لان الحاله كلها هتؤدي في النهايه انه لا شيء، لانه الاساس نفسه. وانا بتكلم في كده ليه؟ لانه فعلا اول حاجه المتابع لي مثلا ما هي المناهج العلميه التي
لكن
ذكرها
في سنذكرها هذه دعوه
لا واضحه شيء بس
لا نبغى الشيء نبغى لا لا هذه
انا اضيفها بعدها هي الفكره كنت كتبت مقال من فتره ونشر حتى على موقع انه فكره الاسلاميون من النظام المغلق الى النظام المفتوح، ودي حاله بدات تلمس في القواعد وسنعكس تدريجيا الى الى الى, إلى قمه التنظيم.
ايش السبب في هذا؟
الفكره انه المجال العام انفتح، مصادر المعرفه تعددت، الوصول للمعلومه، وصول والنقاش الاسلامي اصبح امر مشاع، يعني ما اصبحش انه المنتمي للتنظيم او للطريقه الصوفيه او حتى للمشيخة سلفيه معينه تتبع لشيخ معين، الشيخ هو من يقوم بتلقينه كل شيء، اصبح ما يلقن خارج الاطار اللي هو مباشر اكثر بكثير مما يتلقاه داخل الاطار.
العنوان ايش هو؟
الاسلاميون من النظام المغلق الى النظام المفتوح.
طيب هل هناك مجتمع الان بقي في مصر ولا في غير مصر في الحاله العربيه، لكن نتكلم احنا عن مصر، انه في نظام مغلق بعد الانفتاح الفضائي والنت
كان لحد فترة قريبة موجود، ده نتيجة يعني الاستبداد والظلم
والخوف. ممكن نتكلم عن تجربة الموقع بتاع الملتقى وازاي ان حوست قيادات اخوانية على غلقه.
ايوه
على غلق الموقع، يعني ده كان موقع انشأه شباب الاخوان اسمه الملتقى، كان في حرص في بعض المراحل على غلق هذا الموقع، يعني كان في حرص داخل الاخوان على اغلاق الفضاء المفتوح.
لكن تستطيع ان تغلق موقع، لكن أيوة. هل تستطيع ان تغلق هذا الفضاء المفتوح النت؟
ما هو كان عنده مشكله
الفضاء مثلا الفيسبوك كظاهر، اول ما ظهر الفيسبوك داخل وبدا يكون ليه اهميه، الاخوان المسلمين لجأوا ان هم يوظفوا مبرمجين ان هم يعملوا حاجه اسمها اخوان بوك، اللي هو رغبه في انه يحافظ على انه حتى داخل المناخ المعلوماتي انه لا يبقى انت انا تحت السيطره اندر كنترول.
لكن ستجد انه هذا الكلام يعني في حتى تشابه في كل المجتمع.
في السلفيه مش بيطلع لك كتاب يقول لك كتب ينصح بها الشيوخ وكتب لا تقراها المشايخ؟ ما ايه
لا بس مش كتب
لا في كتب يحذر منها المشايخ، يعني لو انا دايما بحاول احد من قدرتك على التعامل مع المعلومه نفسها، ده منتهي.
هو
وده موجود.
هذا الاستاذ انس أليس موجودا عند الجميع؟ يعني المجتمع الذي كان منغلقا كما هي حال المجتمعات العربية،
هو زي ما أنس بيقرأ آثاره بس، هو مش بيتكلم عن موجودة، هو بيقرأ آثاره.
أيوة آثاره على الإسلاميين،
ولذلك الإسلاميين وغير الإسلاميين، وهذا قدر محتوم، يعني هو فرض نفسه.
لكن إحنا لما بنيجي نحلل السلوك الإسلامي يجب أن نعترف به ونحلل هذه الحالة ونقول أنها موجودة وكيف كانت تؤثر وإزاي إنه ممكن تنظيم زي الإخوان استطاع إنه عجز إنه يولد أفكاره تدريجيا سيتحول الاخوان لرهن لتيارات خارجيه. على فكره
طب
ده اي تيار اسلامي خارجي.
نعم
لذلك انا اشرت في الكتاب، قلت ان حصل احد الاشياء اللي عملت مرونه في التعامل مع الافكار التجديديه عند الاخوان، انه في مرحله من المراحل شعر انه محتاج الى حزمه مفاهيميه يجابه بها الحزمه المفاهيميه السلفيه.
بالضبط،
حاسس انه محتاج لحزمه من المفاهيم يواجه بها الحزمه السلفيه، ولذلك فيه الان نوع من انواع الايه المرونه في انطلاق قواعد الاخوان للقراءه مثلا دكتور محمد عمار وصفام هويدي كذا، في نوع من المرونه ومثلا الدخول في بعض المراكز البحثيه الموجوده تنتمي للتهجير التجديدي، وتجد الاخوان منفتحين عليها. لماذا؟ لانه حس انه محتاج ده من اجل ان يواجه الحزمه المفاهيميه السلفيه. بالمناسبه في رايي الشخصي الاخوان ينظرون الى السلفيين بعدسه مكبره، يرونهم احسن من واقع السلفيين، احسن فكريا، وكذلك السلفيون ينظرون الى اخواننا لهم احسن سياسيا وتنظيما من الواقع الحقيقي.
جميل. طيب الان الاختلاف الاسلامي في مصر بعد هذه الالوان العامه الثلاثه التي ذكرناها، هل يعني قبل الثوره كيف كانت طبيعه العلاقه؟ ومثلا تاتي مثلا انتخاب الرئاسه،
هو احنا نستطيع ان نقول ان من بعد الثوره، من قبل الثوره الى انتخابات الرئاسه هناك معادله،
بعد الثوره
من قبل الثوره الى انتخابات الرئاسه،
نعم،
هناك حاله متشابهه من الخلاف اللي هو التعليق على بعض التصريحات السيئه، بعض اللي يراها السلفيون سيئه، يعني بعض الخلافات في بعض المساجد وبعض المناطق السكانيه وخلافات النقاشات الجامعه ونقاشات ان في فضاء مغلق هي قبل الثوره. بعد الثورة الفضاء انفتح، لكن في صراع علماني إسلامي حصل بسرعة مع استفتاء 19 ناس. مع سرعة الصراع الإسلامي الألماني أدى
استفتاء الدستور يعني؟
قال هو استفتاء الدستور 19 ناس.
نعم.
الأول الدستور الأول. فحصل إيه برضو الفضاء المفتوح لم يؤدي إلى تفجر الخلافات وكذا بسبب الصراع الإسلامي العلماني أدى إلى نوع من أنواع الاستقطاب.
على سيرة بس الدستور، بس أنت ممن يعارض الموافقة على نعم؟
طبعا أنا كنت توقفت في وقتها، طبعا كانش على 19 ناس، بتكلم عن الدستور الثاني.
إيه.
ولم أقل رأيي، لكن أنا كنت أميل إلى لا لكن لم أقلها يعني.
وانت دكتور حسام ايضا؟
اه طبعا دكتور،
انا شاكنا من قاده الحملات اللي لا
وانت شاء
انا نعم
وما كنا من موافقين. فتقول حتى الدستور،
لا حتى انتخابات الرئاسه.
ايه الدستور ايضا تقول انه يعني
الاول مش الثاني،
الدستور الاول صنع حاله استقطاب جعل الاسلاميين ينحازون الى بعض،
يحكمون خلافاتهم نوعا ما،
ينحازون
التعديلات الدستوريه
باختصار. طيب. بعباره دقيقه تاخر انفجار الخلاف، يعني انفجار الخلاف
قبل متى بدا انفجار الخلاف؟
انتخابات الرئاسه.
انتخابات الرئاسه
2005 كان
في، لا ما في احد. انت مثلا 2005 انتخابات مجلس الشعب إيه؟
بالخلافات التفجر وتفجر خلافات السياسيه الاسلاميه.
ايوه بس انا بتكلم على سلف اخواني. بتكلم على سلف الاخواني. انتخابات الرئاسه ما الذي حدث؟ ان اختار السلفيون مرشحا غير المرشح اللي اختاروا في اسكندريه، يعني اختاروا مرشحا غير اللي اختاروا الاخوان.
لا مش بس كده،
وغير وغير اللي اختاروا سلفيه القاهره، وهذا المرشح نفسه من مدرسه في بينها وبين السلفيه عمق فكري، عمق اختلاف فكري عميق. في اضافه ثانيه؟
ايوه يعني ضره الاخوان يعني هو بينافس المشروع الاخواني نفسه، يعني اللي هو مشروعه نفسه يهدم
وهو
الاخوان السياسي من الفتوح. يعني هو كان مشروع بناء الفتوح كان في الوقت ده قائم على هدم فكرة المشروع الإخواني نفسه. احنا بنقول ان مثلث ابو الفتوح هو مقلوب مثلث الإخوان في الحالة، لان مشروع الإخوان يهدف لاحتواء المجتمع نفسه في الفكرة.
طيب نريد ان نلتقط هذه الفكرة ثم نبدأ في
كمل
فكرة ثم يعني الفكرة فقط انه بداية انفجار الخلاف الاسلامي يعني في اخر 2005 سنة
في خلافات تاريخية وفي وقائع، لكن كلها
لكن يعني ظهر على السطح بصورة واضحة في وقت ترشيح رئيس الدولة اللي هو الدكتور مرسي، وذكرت أسباب في ذلك، لكن نريد أن نفهم بس هذه، لو تشرح لنا كيف الدكتور عبد المنعم الفتوح مشروعه قائم على نقض مشروع الإخوان. يعني هو تو خرج، متى خرج من عند الإخوان؟
قبل انتخابات الرئاسة بأقل من سنة.
يعني ما الذي يجعل عبد المنعم الفتوح؟
وإن كان الخلافات
قديمة
لا إشكال، لكن في النهاية
مهم جدا. يعني كان مما يبقي كثير من الشباب ومن القيادات داخل الإخوان هو مجرد التحيز الوجداني والضغط الامني. يعني ما ينفعش وعيب اسيب الاخوان في الظروف دي، ده كان موجود عند كتير من الناس الموجودين. يعني يبقى في فتره الضغط الامني وفتره المراهقه وانا افر كده كاني بفر من الزحف يعني، ومجرد ما هفر من الزحف ده انا هيتعمل لي فرح وعرس اعلامي كبير جدا سيتم تقليل عني محقات امنيه وخلافه. فده كان موقف اخلاقي من ابو فتوح. كان ابو فتوح نفسيا كان منفصل عن الاخوان من فتره سابقه على
من كم تقريبا؟
والله هي من بعد 2005 تقريبا وبدا ابو فتوح.
انا طبعا وجهه نظر ذكرتها في كتاب من خلاف قديم، يعني قديم. كان بيهدئ منه مثلا وجود استاذ عمر التميمي
ظهور
من انتخابات 2009 طيل الانفجار، لكن قبلها ممكن من اول 2005
هيك بدا يظهر التيار ده كحاله ملموسه يعني. بالضبط. شوف هو تلاحق مدرسة ما بعد 11 سبتمبر في المدرسة التجريدية انعكس على الإخوان بشكل كبير جدا، انه ازاي ان كل حاجة، ان الدين ده حاجة جميلة ومش ضد اي حاجة، انه في النهاية بعترف بكل الحداثة الغربية بس بضمنها في داخل خطاب اسلامي. بعيدا عن كده، ان ابو الفتوح كان مقلوب الإخوان ازاي. الإخوان كانوا تنظيم منغلق على نفسه ماشي، يهدف الى تغيير المنظومة الحاكمة عشان يقدر يستطيع ان يسيطر على المجتمع. وأثناء وصوله لهذه العملية أو لهذه المعادلة، هو بيحاول يدخل أكبر قدر من المجتمع داخل التنظيم. أبو الفتوح لا، يرى العكس، يرى أنه الإخوان المفروض يندمجوا في المجتمع، يعترفوا بالموجود،
وهي نفس الرؤية التجديدية المعترضة على،
فبالتالي هذه الرؤية تفكك التنظيم تماما، لأنه يصبح في النهاية لا داعي لوجود التنظيم.
وكم من الدعاية اللي استعملها الإخوان ضد الدكتور أنه هيقيل، أنه هيحل الجماعة.
بالضبط. هو ده كان، وكانوا مدركين بشكل حقيقي الموضوع ده، لانه كان التطور الطبيعي الفكره بالفتوح لو كان في السلطه انه كان هيحل الان هيحل هذا الشكل من اشكال التنظيم. بعيدا عن هذا انه السلفيين تخيل انه هذا الشخص اللي هو ابو الفتوح يهدد فكره ومشروع الاخوان المسلمين كتنظيم سياسي عبر هذه الفتره كلها وانشقاقه ايضا كان تداعي خطير جدا، ثم ياتي تيار سلفي هو اساسا منافس ليرشح نقيض الاخوان تماما، فده كان احتداد كبير جدا وجرح عميق جدا.
يعني هو على قولك انه الضرار يعني
لا يعني ده ضرار دبل ضرار يعني
انه ايه السلفيه الذين هم يعني في بينهم وبين
هو مشكله السلفيه ان هم كانوا سلفيه حركيه، يعني مشكله ان هو السلفيه الحركيه هي نفسها في حاله تنافس على رياده المشروع الاسلامي في مصر. السلفيه الحركيه امام الاخوان هم لا يروا ان التيارات السلفيه الثانيه منافسه، هو يرى ان الاخوان هو المنافس على عكس التيارات السلفيه التي ترى انه سلفيه اسكندريه منافسه لها مش الاخوان.
اسكندريه يرشحوا من؟
ابو الفتوح. وبالتالي هو كان لا ده في تنافس اساسا كونهم الاثنين حركيين وتنظيميين ويتنافسون على رياده المشروع الاسلامي وفي نفس الوقت ده رشح نقيض ده، فده كان امر خطير.
طيب هل هناك خلاف بين بحكم انك كنت مع في حملة عبد المنعم بن الفتوح، هل هناك خلاف فكري بين الإخوان وبين عبد المنعم بن الفتوح؟
هو مش خلاف فكري بمعنى الخلافات الفكرية المفهومة، لكن خلاف فكري مؤثر على الحركة والتنظيم.
خلاف تنظيمي أكثر منه.
أيوة.
يمكن ده أنا قلته.
خلاف تنظيمي. بس موجود يعني موجود إنه أفكار أبو الفتوح هي ضد أفكار الجماعة، ده كان يطرح داخليا.
يعني لكن مش في نفس مساحه التنازع الفكري التي بين الاخوان يعني السلفيين.
ذكر مثال
نسميها الفكر التنظيمي. خلاف الفكر التنظيمي.
لا احد الشباب الاخواني اللي بداوا يكتبوا في كتابات منفتحه شويه وخطيره كان تم تجميد عضويته، كان ابو الفتوح هو اللي استدعاه وقال اتكلم عن حريه الفكر وانه لازم نسيب الشباب يكتب كما هو وهو جوه الجماعه يعني، فكان ابو الفتوح نفسه كان متجاوز الاخوان فكريا في مسائل هي اقرب للتيارات التنويريه والتجديد.
طيب ابو الفتوح كان وحده في الاخوان ممن يرى هذه الرؤيه؟
ابو الفتوح او معه يعني ابو الفتوح كان الابرز والذي يستدعي سياقات فكريه دي، لكن البقيه كانوا اصلاحيين تنظيميين، عشان كده دايما كان الاصلاحيين في الاخوان هم عباره عن اصلاحيين تنظيميين بيدعوا لاصلاح اللائحه، اصلاح اليه الانتخاب.
طيب وانتقلوا مع ابو الفتوح؟
لا اغلبهم يعني ما
الذي انشق منهم عمل كيانات
كيانات وفشلت
يعني. وبعضهم بقي يعني منهم الدكتور عصام العريان ممن بقي في الجامعه لم يخرج الا له.
طيب لكن في النهايه مثلا الفرق بين عصام العريان وابو الفتوح كبير.
بعض
الفكره
بين من
بين عصام العريان وابو الفتوح يعني
فيه شرق.
يعني اكثر الاصلاحيين استدعاء لفكر التيار التجديدي والتنويري هو عمل مفتوح، خاصة فيما يتعلق بالتنظيم. يعني انت حضرتك هتلاقي هنا إشارة في الكتاب لخلاف ما بين الإخوان وبين مجموعة المعهد العالمي في أمريكا. كان إيه الخلاف؟ إن إخوان أمريكا
على الفكر الإسلامي؟
إخوان أمريكا
جابر
العدواني إخوان أمريكا بعتوا المكتب الإرشادي يقولوا له الآتي، إن مجموعة المعهد العالمي وهم فيهم أناس كثير من الإخوان يريدون ابتلاء التنظيم داخله وإظهاره للعلانية. أنا أريد المشاهد أن يفهم ان مثلا السلفيه تختلف مع الاتجاهات التنويريه في مساله الحداثه الغربيه، الموقف من الغرب، الموقف من الاقباط، هذه القضايا الاخوان عندهم استعداد للايه للتوائم معها، لكن الاتجاهات التنويريه لها رؤيه لمساله التنظيم وعلاقه التنظيم بالمجتمع، هي دي نقطه الخلاف. أي. ما بين الاتجاهات التنويريه والاخوان
يعني التنويريه ضد التنظيم،
ضد لهم رؤيه عموما للتنظيم وعلاقته بالمجتمع.
في حتى في سلوك الاخوان حاله ازدواجيه لا تفهم بشكل خطي
يعني، وده اللي انا بقوله الحاله السياسيه.
طب يعني احنا ما بقي الا دقيقتين نعطيها الدكتور
بس ربع دقيقه. فالخلاف اللي بين المعهد العالمي للفكر الاسلامي وبين الاخوان بيقول لك اصل دول عايزين يدوبوا الجماعه جواهم ويعلنوها، فهي دي اللي كان مخوفهم عن عبد الفتوح، نفس الفكره انه عايز يخرج بالجماعه للعلانيه، عاوز حاجات كتير في التنظيم تخرج، حاجات كتير تعلن الى اخره.
طيب يعني ما الذي تريد ان تقوله ما الذي تريد ان تقوله في الخلاف مع طبعا احنا نحتاج الى الخلاف السلفي الاخواني وهذا هو الاهم الحقيقه، ونحتاج الى حلقات في الخلاف السلفي. فالان ما الذي تريد ان تقوله ما دام انه جابس قضيه عبد المنعم الفتوح، تريد ان تقوله في الخلاف بين عبد المنعم ابو الفتوح مع جماعه الاخوان؟
يعني خليني بس انا كنت عاوز اتطرق لفكره ان الخلاف يعني الاسلامي بدا مع بعد تنحي المبارك.
مش بدا انا بقول اشتعل في انتخابات الرئاسه.
نعم
كان هناك طبعا موقف الاطياف التيار الاسلامي فيما يتعلق بالمجلس العسكري، كان هناك تيارا سلفيا وكان هناك تيارا إخوانيا سمي بعد ذلك بشباب الإخوان المسلمين، كان معارضا لتوجهات جماعة الإخوان المسلمين وبعض الأطياف السلفية، سواء الدعوة السلفية بالإسكندرية أو سلفية القاهرة أو ما يسمى من ضو تحته من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. هؤلاء كانوا دخلوا في تفاهمات وتوائمات مع المجلس العسكري، رفض تيار سلفي تيار إخواني الدخول في هذه التفاهمات المباشرة وغير المباشرة، وخاض معارك كثيرة من أهمها معركة أو موقعة محمد محمود ومجلس الوزراء وما غيرها. ثم بعد ذلك كان الخط المنظم أو الخيط الناظم للتفاعلات السلفية الإخوانية أو الإخوانية السلفية هو الخطر العلماني الخارجي، فكلما كان هناك خطر علماني كان هناك تكاتف، وعندما يزول الخطر العلماني يحدث هذا التناحر وهذا التضاد فيما بينه. مرحلة الدكتور عبد المنعم في الفتوح البعض يعني يرصدها بشكل انه كانت هناك توجهات من البعض بالانفصال عن جماعة الإخوان المسلمين، وانا ارى انه يجب إعادة النظر مرة اخرى في كيف صوتت الدعوة السلفية وحزب النور للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، واعتقد ان تكون تلك الدراسة متعمقة اكثر لما هو متوفر في منشطات الصحف او بعض الاقوال التي تتكلم عن انه ده تصويت داخلي. انا اعتقد انه كان هناك عوامل اكثر فيما يتعلق بتصويت الدعوة السلفية للدكتور عبد المنعم مفتوح، قد تكون
تربطات يعني
كان قد تكون هناك يعني اسباب خارجيه. انا لا استخدم
تربطات او
انا بدعو الى انه اعاده النظر
في الدراسه عموما يعني. لكن هل تختلف في انه الموضوع ترشيح الرئاسه هو كان اكثر فرصه ظهر فيها الخلاف الاسلامي الاسلامي؟
لم يظهر، لانه هو البعض في المرحله الثانيه حصل التوافق على الدكتور
محمد مرسي.
في المرحلة الأولى لا يعني فرصة الدكتور محمد مرسي في أن يفوز في المرحلة الأولى بدون جولة تانية كانت ضعيفة، وبالتالي كان هذا الخلاف لم يكن يعني
لا هو أكبر دليل على مركزية لحظة أبو الفتوح أن تم استدعائها بعد نجاح الدكتور
بالضبط.
لو لم تكن مركزية
لأنه عاوز أقول لحظة حاجة مهمة جدا يعني
احنا ترى
لا يوجد هناك فرق ما بين يعني الدكتور محمد مرسي والدكتور دكتور عبد المنعم الفتوح من الناحية الشرعية يعني
صحيح.
من الناحية النظرة للشريعة لا يوجد هناك فرق كبير يعني. أما الاستدعاء الأصول السلفي لجماعة الإخوان المسلمين لموقف الدكتور عبد المنعم الفتوح السابقة التي كان يتكتم عليها وكانت لا تهاجم كان استدعاء له برجماتية خاصة.
انتهت الحلقة، والحقيقة سنكمل إن شاء الله في حلقات أخرى، وأهم ما أخذناه في هذه الحلقة هي الألوان الرئيسية الثلاثة: إخوان والسلفية وخطاب اتجاهات تجديدية، وهذه هي التي تستطيع أن تقول تستوعب الاختلاف الإسلامي في مصر، وداخل كل واحدة هناك تفاصيل وتفاصيل سوف إن شاء الله نتعرض لها في حلقات قادمة. شكرا للشيخ أحمد سالم، وشكرا
للدكتور حسام عن المقاطعات.
لا احنا ترى بالنسبة لنا جيد المقاطعات، قدر من المقاطعات مهمة،
والمقاطعات يشفي الماء.
والأستاذ أنس حسن والدكتور حسام أبو البخاري، وأيضا نشكر الجمهور الكريم على حسن استماعه وإنصاته، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظمأ الأفكار لا يروى بماء، بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرق وعيا وثرى، نلتقيها في حواراتنا ما
نلتقيها في حواراتنا ما